أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في جواز العضل إذا أتت الزوجة بالفاحشة المبينة، وقد ذكرنا سابقا أن الشهيد الأول ذكر وذهب إلى جواز العضل، وقد تقدم الدليل على ذلك. في قبال هذا القول ذهب بعضهم إلى عدم جواز العضل، وقد تقدم أيضا الدليل على ذلك. ووصل بنا الكلام فعلا عليكم السلام إلى أن أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم جواز العضل هنا واجهوا مشكلة، وهو وجود الآية وهي دليل القول الأول ولا تعضلوهن إلى آخر الآية. كيف نعالج هذه الآية إذ دلت على جواز العضل كما تقدم سابقا؟ كما ذكرنا أمس ادعوا بأن الآية الأولى منسوخة، هذه الآية منسوخة، وإذا كانت منسوخة لا يصح التمسك بها، لأنه لا يصح التمسك بالدليل المنسوخ، لأن الدليل المنسوخ قد انتهى أمل حكمه وانتهى زمان حكمه، فلا يصح الاستدلال به. الآن الشهيد الثاني يقول ما ذكروه من دعوى النسخ كلام ليس بصحيح. ولكي يتضح المطلب لا بد أن نمهد مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن يقال بأنه ما هو الوجه في ادعاء النسخ بصورة عامة؟ يعني الآن جتنا آية ثانية، لماذا يقال الآية الثانية ناسخة للآية الأولى؟ ما هو الموجب لدعوى النسخ؟ الموجب لدعوى النسخ عادة ما يكون دعوى التهافت بين الآية الأولى وبين الآية الثانية. فإذا كانت عندنا آيتان، كلا الآيتين عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان عندنا آيتان الظاهر الأول للآيتين وجود التنافي بينهما، فكيف نعالج هذا التنافي الموجود بين الآيتين والحال أنه صدر من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى الذي يستحيل عليه صدور المتنافيين. فقالوا طريقة حل هذه المشكلة أن نرفع المشكلة بالنسخ، فنقول الآية المتأخرة زمانا ناسخة للآية المتقدمة زمانا. هذه الفكرة الأولية لدعوى النسخ، وهو دعوى التنافي بين مدلول الآيتين. إذا أردنا أن نطبق هذه الفكرة، يقول الشهيد الثاني لا وجه لدعوى التنافي بين الآيتين، أي آيتين؟ بين آية العضل ولا تعضلوهن، وبين آية الحد. ما هي آية الحد؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. يقول لا تنافي بين مدلول الآيتين. لماذا؟ لأن الآية الأولى تدل على جواز العضل إذا أتت بالفاحشة المبينة، والآية الثانية تدل على أن الزانية تحد. هل هناك تهافت بين المدلولين؟ لا تهافت بين المدلولين، إذ يمكن الجمع بين المدلول بالقول بأن الزانية تحد ويجوز للزوج أن يعضلها، فيجوز الجمع بين الأمرين أن الزوج يعضلها ويثبت عليها الحد. فلا تنافي بين مدلول الآيتين لكي يدعى الناس، فلا دليل على الناس. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو شككنا في النتيجة، الآن نحن معكم نشك هل حصل النسخ أو لم يحصل النسخ، الأصل هو عدم حصول النسخ، لأن النسخ أمر حادث يحتاج إلى دليل، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فالأصل هو عدم وجود النسخ. ومن أراد أن يراجع أكثر فليراجع المسالك، من أين توهموا مسألة النسخ بشكل أكثر؟ راجعوا المسالك لكي لا يطول البحث. هناك الشيخ الطوسي نقل أقوال وتوهم بعضهم أن الشيخ يرى النسخ، فراجعوا في المسألة، عرض لي هذا المطلب في المسالك بشكل مفصل.
شيخنا من تصدر الفاحشة بالزنا، نعم، فهي محصنة والمحصنة تقتل، فشلون يكون نجمع بين العاقل
والغني. نعم الفاحش وش فيها؟
من فعل الفاحشة من كسر الفاحشة بالزنا.
نعم.
وهي
محصنة.
حدها القذف.
لا خب هي محصنة ما هي الشر، حدها القذف. بغض النظر جرى الحد عليها أو لم يجر الحد عليها. قد يكون هذا الشيء ثابت، لا ثابت لكن الحاكم لم يجري عليه الحد، هربت وما شاكل ذلك بغض النظر وظيفته قد ما صار فيها حد. أنا وظيفتي كزوج ماذا أفعل في فترة الآن؟ أنا ثبت عندي أنها زانية ولم يثبت عند الحاكم. الحد يحتاج إلى شروط كثيرة ثبوت عند الحاكم وكذا وكذا وكذا، أمور كثيرة. أنا الآن كزوج ثبت أنها زانية، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ أنا يجوز لي أن أعضلها. ثبت أو لم يثبت. مبين الظاهرة كما دلت النصوص عليها. يعني هذه نفس الزنا فاحشة ظاهرة بخلاف بعض الذنوب فاحشة باطنة. على أي حال يقول وقيل إن الآية الأولى منسوخة بآية الحج ولم يثبت. لماذا لم يثبت؟ إذ لا منافاة بينهما، لا منافاة بين مدلولي آية الحج وبين آية العضل لكي يدعى الناس، لأن النسخ إنما يدعى إذا كان هناك تنافي بين مدلول الآيتين. والأصل يعني هذا مطلب جديد، يعني لو تنزلنا مع الخاص وشككنا أنه حصل النسخ أو لم يحصل النسخ، الأصل هو عدم النسخ.
السبب لإدعاء النسخ فقط هي التنافي؟
في أمور ثانية، أنا هذا اللي يفيدنا هنا التنافي، ولهذا عشان أنا بيشرح المطلب ليش قال إذ لا منافاة بينهما؟ ما هي مدخليتها؟ مدخليتها هنا دعوى الناس للمنافاة، فيه دعوى أخرى ما يهمنا الآن. والأصل عدم الناس. وعلى الأول، إيه الأول؟ الآن يرجع إلى أصل البحث. هنا قولان في المسألة، قول يقول بجواز العضل، قول يقول بعدم جواز العضل. وعلى الأول يعني لو كنا بجواز العضل فنفتح بابا جديدا ومسألة جديدة. إذا جاز العضل لتفتدي بنفسها نقول ما هو مقدار البذل الذي تدفعه المرأة لكي تحرر نفسها وتملك بضعها؟ هل يتقيد بمقدار أو لا يتقيد بمقدار؟ هنا قولان في المسألة. ذهب بعض الأعلام إلى القول بأن هذا وهو مقدار البذل التي تدفعه الزوجة يشترط أن لا يزيد عن المقدار الواصل إلى الزوجة. ما هو المقدار الواصل إلى الزوجة؟ المهر زائد جوائز كما بينا في بحث الطلاق، عطايا هدايا من قبل الزوج، مو بس المهر. المصنف يعمم المهر والعطايا والهدايا وما شاكل ذلك. فالرأي الأول يقول يشترط أن يكون مقدار البذل لا يزيد عن المقدار الواصل إليها. رأي آخر يقول لا، الزوج يستطيع أن يقول أنا لا أطلق حتى تبذل لي أكبر الأثمان، حتى وإن زاد عن ماذا؟ حتى وإن زاد عن مقدار الواصل إليها. على الرأي الأول يقول لا، أيها الزوج لا يجوز لك أن لا تطلق إذا بذلت ماذا؟ المقدار الواصل أو أقل. فلو بذلت المقدار الواصل هو قدر متيقن يجب عليك أن تطلق. رئيس يقول لا، لا يتقيد إلا برضاه. فلو طالب المبالغ العالية يجب على الزوجة ماذا؟ أن تدفع المبالغ العالية إذا أراد أن تطلق، ولا يجب على الزوج ماذا؟ ولا يجب على الزوج ماذا؟ الموافقة على طلبها. فهنا قولان في المسألة. ولهذا يقول وعلى الأول يعني على جواز العضل، وإلا على الثاني إذا قلنا بعدم جواز العضل هل ينفتح هذا البحث؟ لا ينفتح هذا البحث. هذا قال وعلى الأول، يعني لو قلنا بجواز العضل يأتي هذا البحث الجديد، وإلا لو قلنا بعدم جواز العضل أصلا لا محل لهذا البحث. هل يتقيد جواز العضل يعني نقول يجوز العضل ببذل ما وصل إليها؟ ما قال من الماء، دقيقة، قال بما وصل إليها. ما هو الذي وصل إليها؟ من مهر وغير المهر، كلو ما أعطاها هدايا، أعطاها جوائز، أعطاها أمور أخرى وملكها، ولهذا قال وغيره، فلا يجوز الزيادة عليه. هذا الرأي الأول، فبالتالي يحرم على الزوج أن يأخذ مقدار الزائد عما وصل إليها. متفتين؟ فلا يجوز الزيادة على مقدار الواصل إليها. الرأي الثاني أم لا يتقيد، يعني لا يتقيد البذل بمقدار ما وصل إليها، ماذا؟ لا يتقيد إلا برضا، يعني حتى يرضى، يعني لو بذلت إليه حتى لو أزيد من الواصل إليها يقول أنا لا أرضى بأن أطلقك حتى تدفع لي ثلاثة أضعاف الواصل إليك. نقول بل في هالحالة يجوز لك أيها الزوج ماذا؟ أن لا تطلق، ويكون لو أعطتك الأضعاف المضاعفة لهذا البدء يكون حلالا حلالا لا. إذن ها هنا رأيان في المسألة. الشهيد الأول، الآن المصنف سيشرح في بيان دليل كل قول. الشهيد الأول في بعض تحقيقاته، ليس في هذا الكتاب، في بعض تحقيقاته اختار القول الأول، قال يتقيد بأنه لا يزيد عن المقدار الواصل إليها، وتمسك لهذا الرأي بدليلين. الدليل الأول لزوم الضرر، بيان ذلك في قياس استثنائي. يقول من؟ يقول الشهيد الأول لو قلنا بأنه لا يتقيد إلا برضاه يلزم الضرر على من؟ على الزوجة، لأنه يستطيع أن يقول أنا لا أطلقك حتى تدفع لي 5 أضعاف الواصل إليك، فتبقى هي المرأة كارهة ومعلقة، وهي تريد ماذا؟ تريد أن تفك الزوجية. فلو قلنا لا يتقيد إلا برضا، وهو القول الثاني، يلزم منه الضرار، وكل حكم لزم منه الضرار فهو غير مشرع في الشريعة الإسلامية لقاعدة لا ضرار، لأنه قاعدة ضرر معناها أنه ليس حكم ضرري في الشريعة. فلو كان الشارع شرع الحكم وهو أنه لا يتقيد إلا برضاه لازم أن الشارع شرع حكما ضرريا، والحال أن الشارع لا يشرع حكما ضرريا. هذا الدليل الأول. فالتالي يتقيد فقط وفقط بمقدار الواصل إليها، لا يزيد عن المقدار الواصل إليها. الدليل الثاني رواية، هذه الرواية عبر عنها المصنف بقول النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الرواية رواية عامية لا توجد في مجامعنا الحديثية، وإنما نقلها صاحب المستدرك، مستدرك الوسائل، نقل هذه الرواية من كتب العامة، من سنن ابن ماجه. والمصنف هنا ماذا؟ اقتطع الرواية ونقل المضمون فقط، نقل محل الشاهد، فنقتصر على ما ذكره المصنف من محل الشاهد. خب نقول هكذا الرواية، خلنا نقرأ المطلب الأول عشان نقرأ الرواية مرة واحدة. قال اختار المصنف له الشهيد الأول، وين اختار؟ في بعض تحقيقاته، مو في الكتاب، الكتاب ما تعرض هذا المطلب. اختار المصنف الأول، ما هو الأول؟ يتقيد جواز العاضلة ببذل ما وصل إليها، هذا الأول. ليش؟ الدليل الأول حذرا من الضرر العظيم، لو قلنا لا يتقيد لازم الضرر العظيم، وكل حكم ضرري ليس مشرع في الإسلام. الدليل الثاني واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله لجميلة بنت عبد الله بن أبي لما كرهت زوجها ثابت بن قيس. خب المهم اقتطع وصلنا الرواية، وقال لها، هذا محل الشاهد، أتردين عليه حديقته، لأنه أعطاها الحديقة، عند حديقة كان أعطاها الحديقة، قال أنت كارهة له تريدين طلاقه طلاقا خلعيا، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت وأزيده، ما أرد عليه، أعطيه الزيادة. قال لا، حديقته فقط. خب هذه الرواية دلت على أنه لا يجوز الزيادة على المقدار الواصل إليها، لأنه مقدار ما أعطاه الحديقة. فسألت هل وأزيده، تبي تزيده؟ الإمام ماذا قال؟ قال لا، يعني لا تزيديه بل حديقته فقط. فهذه الرواية استدل بها على ماذا؟ على عدم جواز مقدار الزيادة. هذا دليلين استدل بهما المصنف اللي هو الشهيد الأول على إثبات التقيد جواز العاضل. هذا القول الأول. القول الآخر وهو أنه لا يتقيد إلا برضا. بماذا استدل هذا الدليل؟ استدل بدليلين. الدليل الأول نرجع إلى الآية التي دلت على جواز العاضلة. أي آية هي التي دلت على جواز العاضل؟ قوله تعالى ولا تعضلوهن كذا كذا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هي الآية، هي الدليل. فنرجع إلى الآية ونرى ماذا يستفاد من الآية. خب نقول ببركة هذه الآية الدالة على جواز العاضلة، ما معناها أنه إذا أتت بفاحشة مبينة يجوز عضلها لتفتدي بنفسها. هل قيت الرواية لتفتدي؟ يجوز عضلها لتفتدي بنفسها بشرط أن تكون الفدية أقل من المقدار الواصل إليها في هذا القيد. لما في هذا القيد لا يوجد في هذا القيد، فنتمسك بإطلاق دليل العضل، يعني دليل العضل وهو الاستثناء يقول هكذا، يقول إذا كانت هناك فاحشة مبينة فيجوز العضل لتفتدي بنفسها. ما قلت فيجوز العضل لتفتدي بنفسها بشرط أن يكون المبذول أقل من المقدار الواصل إليها أو أن لا يزل عن المقدار الواصل إليها. فبمقتضى إطلاق الاستثناء يكون حينئذ لا يتقيد إلا برضا حتى يرضى. هذا الدليل الأول، واضح الدليل؟ الدليل الثاني نتمسك بنسألكم بأنه هذا الطلاق أليس هو طلاق خلعي؟ نحن نقول يجوز العاضل لكي تفتدي بنفسها. ليش تفتدي بنفسها؟ لأنها كارهة له، فيكون هذا من مصاريق الطلاق الخلعي. وقد تقدم أن كل طلاق خلعي لا يتقيد البذل فيه بمقدار، لأنه قلنا فيما سبق أن الطلاق الخلعي الفدية لا تتقيد حتى يصح أن تكون الفدية أضعاف مضاعفة، ماذا؟ أضعاف المضاعفة للمقدار الواصل إليها، بخلاف المبارعة كما سيأتي. فإن المبارعة هو الكراهة من الطرفين، يشترط أن تكون الزوجة تبذل مقدار المهر أو أقل من مقدار المهر كما سيأتي. أما في الخلع اتفق العلماء هنا على أنه يجوز أن تفتي بنفسها لأن هي الكارهة بأضعاف مضاعفة، وهذا قسم من أقسام الطلاق الخلعي. وإذا كان قسم من أقسام الطلاق الخلعي فالفدية لا تتقيد بمقدار. ولهذا قال، ووجه الثاني، ما هو الثاني؟ أنه لا يتقيد إلا برضاه. إطلاق الاستثناء، وقد بينا استدلال بهذه الدليل، إطلاق الاستثناء، الاستثناء الموجود في آية العاضلة، إطلاق الاستثناء هذا الإطلاق الشامل للزاد، أي زاد الزاد عن الواصل إليها. الدليل الثاني، وعد الأصحاب لمثل هذا، لمثل هذا المورد، إذا أتت بفاحشة مبينة وقام وعضلها يكون هذا من مصاريق ماذا؟ طلاق الخلعي. وعد الأصحاب مثل هذا خلعا، وهو والحال أن الخلع غير مقيد بالبذل، يعني بذله غير مقيد أن يكون البذل في الخلع بمقدار ماذا؟ الواصل إليها. إذن عندك قولين، هذا في دليلين والقول الثاني فيه دليلين. يأتي المشهد الثاني ويجعل نفسه حكما لكي يحاكم كلا قيل القولين. يقول الشهيد أنا قاعد أشرح كلام من؟ أشرح كلام المصنف، فلا بد أن أنتصر للمصنف. هذا القول الثاني وهو أنه لا يتقيد إلا برضا تمسك بدليلين، وكلا الدليلين محل تأمل ومحل نقاش. أما الدليل الأول وهو إطلاق الاستثناء، هذا استدلال ليس بصحيح، لأنه في الاستدلال قد اقتطعتم مقطع في الآية وهو مهم. شفتوا أنا في مقام الاستدلال ما ذكرت أصلا ببعض ما آتيتموهن. تفتين الآية ماذا تقول؟ تقول ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ما هو المفهوم؟ التفت، يعني إذا أتت بفاحشة مبينة فيجوز عضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. تفتين هذه أنا اقتطعتها في مقام بيان الدليل لكي أبين الإطلاق، مع أن هذا الاستدلال مو صحيح، لأنه ببعض ما آتيتموهن، فمقتضى هذا الدليل وهو آية العض أنه إذا أتت بفاحشة مبينة يجوز عضلها لتأخذ بعض ما آتيتها، بعض ما وصل إليها، فيكون هذا دليل على القول الأول والقول الثاني، بالعكس دليل على القول الأول. يبقى مشكلة، ما هي المشكلة؟ هذه الآية دلت على أنه يجوز العاضل بأن تأخذ مقدار بعض، ببعض ما آتيتموهن، يعني هل يصح أن تأخذ بكل ما آتيتموهن بالمساوي؟ هل يصح أن تعضلها بحيث تأخذ جميع ما أعطيتها إياه أو فقط ببعض ما آتيتموهن؟ هذه أتقول ببعض، مع أن أصحاب القول الأول يقولون يشترط أن لا يزيد، فالمساوي أيضا صحيح، فكيف نفعل في المساوي؟ تفتين السؤال. يقول الشهيد الثاني حل المشكلات، يقول جواز المساوي خرج بالإجماع، لأن قد وقع الإجماع بين علمائنا بأنه يجوز أن يكون العضل بأن تدفع المساوي، فالمساوي خرج ماذا؟ يعني هذه الآية غاية ما يستفاد من هذه الآية، غاية ما يستفاد من هذه الآية أنه يجوز العرض بشرط أن تأخذ مقدار ماذا؟ مقدار بعض ما آتيتها، بعض الواصل إليها. أما المساوي من الآية من دليل آخر وهو قيام الإجماع على جواز أخذ المساوي، فيبقى الزائد بلا دليل. ملتفتين؟ إذن مقدار الزيادة عن الواصل إليها لا دليل على جوازه، المساوي خرج بالإجماع، بالتالي ماذا؟ ثبت مطلوبون، وهو أن العضل فقط وفقط لا يجوز الزيادة عليه. تفتل الاستدلال. ولهذا قال وفيه نظر، لأن المستثنى من، ما هو المستثنى من؟ وهو تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن في الآية، لأن المستثنى من إذهاب بعض ما أعطاها، فالمستثنى هو ذلك البعض. فالآية تدل على ماذا يريد المصنف؟ تريد المصنف أن يقول بأن الآية لا إطلاق فيها، تدل على أنه إذا أتت بفاحشة مبينة يجوز عضلها لإذهاب بعض ما أعطاها. خب، أما المساوي ماذا نفعل؟ يقول وفيبقى المساوي والزائد على أصل المن، يعني مقتضى القاعدة الأولية بأنه لا يجوز أن يأخذ المساوي ولا الزائد. خب، المساوي من خرجنا؟ يقول فإن خرج المساوي بدليل آخر وهو الإجماع، إذ أن الإجماع قد قام على أنه يجوز إخراج المساوي، فيبقى الزائد إخراج بلا دليل. ملتفتين للاستدلال؟ فيبقى الزائد بلا دليل. هذا الدليل الأول، إذا محل نقل، فالمصنف عكس، جعل هذا الدليل في الحقيقة دليل للقول الأول للقول الثاني. على أي حال، الدليل الثاني، أنت ماذا تقول؟ بأن الأصحاب عدوه مثل هذا خل. قل هذا اشتباه، لا تخلطون المطالب. تفتوا هذا
يبقى الاستثناء مطلق، بس المستثناء منهم مطلق
ما يصير، لأنه هذا يشترط في المفهوم أن يكون هناك
المفهوم.
نعم. خب، الدليل الثاني ماذا يقول المصنف؟ يقول أنت تقول بأن هذا الطلاق خل، والخل لا يتقيد بشيء، هذا كلام باطل. من قال أن مسألة العضل داخلة في الخل؟ تفتوا لمسألة العضل، العضل معناها ماذا؟ معناها أن الزوجة قد تحب الزوج وقد تكون راغبة فيه، إلا أنه أتت بفاحشة مبينة، بعدما أتت بفاحشة مبينة ماذا فعل الزوج؟ قام الزوج وعضلها، منعها من الحقوق. ليش منعها من الحقوق؟ لكي تفدي نفسها، لكن قد يمنعها من حقوقها، لكن هي تحبه، وقد تكون غير كارهة له، وقد يكون هي كارهة وذاك كاره، أيضا الزوج كاره، فحينئذ هذا ليس من باب الخلع في شيء. هذه الآية تدل على جواز العرض إذا أتت بفاحشة مبينة، فيجوز منعها من حقوق لتفتي نفسها، لكن عندما تبذل هذه الفدية لا يقال أنه ماذا؟ لا يقال أنه خلع. ما هو التوهم الذي جعل هذا المتوهم أن يقول خلع؟ توهمين، التوهم الأول عبرنا بالفدية، وتوهم أن كل مورد فيه الفدية إذن هو طلاق خلعي، مع أن الفدية موردها أعم من الطلاق الخلعي، لأن الفدية لها موردين، الطلاق الخلعي ومسألة العضل. الشيء الثاني، التوهم الثاني، أن هذه المسألة مذكورة في كتاب الخلع، فتوهم أن الأصحاب عندما ذكروا هذه المسألة في كتاب الخلع أن هذا المورد من مصادق الخلع، مع أن هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن العلماء عندما تعرضوا لهذه المسألة تعرضوا لها استطرارا في مسألة الفدية، مو متعرضين لها من باب المصداق إلى الطلاق الخلعي. ملتفتين؟ فمن قال أن هذا خلع؟ بل أن الرواية التي تمسكوا بها، وهي رواية اللي هي جميلة بنت عبد الله، هذه الرواية تدل على أن الزوجة هنا ماذا؟ هذه الرواية يعني ظاهرها أن كلاهما قد فيهم كراهة من الطرفين. بالتفتين، فغايته بأنه إذا كان كراهة من الطرفين هل يصل هذا خل؟ لا يصل خل، بل يكون هذا من باب المباراة. فعلى أي حال، هذه القسم من الطلاق ومسألة العرض ليس من باب الخلع في شيء، فلا يصح الدليل الثاني. ولهذا قال وإطلاق الخلع عليه، يعني على هذا الطلاق الذي فيه العضل، محل نظر. ليش؟ لأنها ليست كارهة، قد تحبه، غايته ومنعها من حقوقها، فلكي تفدي نفسها ماذا؟ تدفع الفدية، كارهة له أو غير كارهة ما لنا علاقة به، ولهذا المسألة هي مشروطة بأنها تكون كارهة لكي تفدي نفسها. لأنها ليست كارهة أو الكراهة غير مختصة بها بحسب الظاهر، إذ قد تكون الكراهة من الطرفين. كيف بحسب الظاهر؟ لأن الزوج عندما فعلت هذه الفاحشة المبينة، هذه الفاحشة مقتضاها أن الزوج يكرهها، صحيح؟ فحصلت الكراهية من الزوج، والحال أن الزوج قد منعها من الحقوق فحصلت الكراهية من طرفه أيضا. فالكراهية من كم طرف؟ كراهية من طرفين، من طرفين، كما هو الظاهر. وش واضح كما هو الظاهر؟ وش قصدك كما هو الظاهر؟ أما أن الزوج كارهة لأن منعها من الحقوق فتكون كارهة للزوج، أما أن الزوج هو كاره لها لأن أتت بفاحشة مبينة، والشخص عادة إذا زوجته والعيال أتت بفاحشة مبينة يكون كارها لها. يقول: وذكرها في باب الخلع لا يدل على كونها من الخلع، لا يدل على كونها، على كون هذا هذه مسألة العاض من الخلع. مجرد ذكرها في باب الخلع لا يكون من مصادق الخلع. فإذا النتيجة النهائية التي انتهى لها المصنف في هذا الحد الآن هنا، ماذا النتيجة النهائية؟ أنه ماذا يقبل؟ يقبل بكلام المصنف في بعض تحقيقاته، وهو أنه يتقيد بقيد، لكنه في المسالك ناقش أيضا كلا القولين، ناقش مسألة الضرر وناقش مسألة الرواية. فمن أراد أن يستزيد فليراجع ثمة، فليراجع هناك، ناقش كلا الدليلين. لكن المصنف هنا، شفت مقام الأدب، المصنف شارح لكلام ماذا؟ لكلام الشهيد الأول، فلا يشكل عليه كثيرا، فاقتصر هنا على نقل دليله وناقش دليل الخاص. أما أن الشهيد الثاني في كتاب المسالك في شرح المحقق تعرض لهذه الدليل وناقش الدليلين أيضا،
ناقش
الضرر،
مضمون الرواية لو
ناقش دلالة الرواية، مو سندها، دلالة الرواية والدليل استدلال مسألة الضرار.
كيف يعني
سلمنا سندها؟ ما لنا علاقة، المشهور تمسكوا بها، ما في مشكلة. الرواية العمل بها الأصحاب، مو من المشكلة كثيرة من جهة السند، ليس من ديد المحققين المناقشة في الأسناد كثيرا. الله على قولة النائين يقول: المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجز. يعني واحد ما عنده شغلة يقول رواية ضعيفة خلاص بعد سقط الأسناد. يقول النائين وهو أكابر الأصول أن المناقشة في أسناد الكافي حرفة العاجز، يعني شخص عاجز ما عنده حرفة، ما عنده صنعة، يجي يناقش في الأسناد على حال. ما لنا علاقة بباب المثال، احنا مو ديدان علماء مناقشة في الأسنان كثير. خب، هذا تمام الكلام في هذا المسألة. يقول مطلب جديد سهل نقرأ، يقول: وإذا تم الخلع، إذا انتهى الخلع، يعني ماذا تم الخلع؟ يعني الزوج قالت طلقني على كذا، فقال خلعتك على 100 دينار فأنت طالق، فتم الخلع. خب، فإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج قبل رجوعها في البدء. هذا المطلب شرحناه كثيرا، قلنا أنه طلاق الخلعي طلاق ماذا؟ طلاق بائن وطلاق رجعي، هذا عجيب في الخلع، هم هو بائن هم هو رجعي. كيف؟ نقول الزوجة قبل أن ترجع في بذلة المال، لا، قبل أن ترجع وتتنازع عن البذل هو طلاق بائن، ما يصح للزوج أن يرجع لها. إذا رجعت تقول خلاص أنا رجعت في البذل، لن تنازلت عن بذلي في أثناء العدة، ينقلب إلى طلاق رجعي، فيجوز له أن يرجع، فيجوز له أن يرجع إذا رجعت هي في البذ. متى يجوز لها أن ترجع؟ في أثناء العدة، لعدة هل أثناء العدة إذا كان لها عدة، وإذا ما كان لها عدة بعد خلاص انتهى محل، لا ماكو محل الرجوع أصلا، واضحة؟ ماكو محل الرجوع أصلا. هذا مطالب تقدمت. يقول: وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج قبل رجوعها في البذ، فإن رجعت في البذ جاز له أن يرجع. خب، يقول: وللزوجة الرجوع في البذ، متى لها مطلقا؟ حتى عقب سنة؟ يقول: لا، وللزوجة الرجوع في البذ ما دامت في العدة، وقد تقدم البحث في العدة. خب، ما دامت في العدة إذا كانت ذات عدة. يقول: فلو خرجت عدتها أو لم يكن لها عدة، كيف يكون لا يكون له عدة؟ تقدم في بحث الطلاق كغير المدخول بها، لو خالع زوجته وكان غير مدخول بها وطلقها بالطلاق الخلعي ما لها عدة، هل يصح لها أن ترجع في البذل الزوجة؟ لا، لأنه لا يصح لها، لأنه لا يوجد عدة أصلا. كغير المدخول بها والصغيرة واليائسة فلا رجوع لها مطلقا، يعني أبدا، مطلقا أبدا، يعني ما لها رجوع، يعني لا يوجد عدة في البين. فإذا رجعت، الآن رجعت متى رجعت؟ يقول فإذا رجعت هي حيث يجوز لها الرجوع. متى يجوز لها الرجوع؟ إذا كانت ذات عدة ورجعت في أثناء العدة. إذا ما كانت ذات عدة ما يجوز لها الرجوع. ولهذا يقول فإذا رجعت الزوجة حيثها، حيث تقيدية، إذا جاز لها الرجوع حيث يجوز لها الرجوع صار الطلاق رجعيا، لأن الطلاق بائن قبل أن ترجع، فإن رجع صار طلاقا رجعيا. طلاق رجعي يعني يجوز للزوج أن يرجع لها، يجوز له، مخير يعني جاز مو وجبة، جاز إذا أراد أن يرجع لها جاز له أن يرجع لها، مثل أبحاث العدة الرجعية. يقول يجوز لها الرجوع صار الطلاق رجعيا. خب إذا كان رجعي يقول يترتب عليه أحكام الرجع، أحكام الطلاق الرجعي. ما هي أحكام الطلاق الرجعي؟ النفقة، فيجب عليه أن ينفق عليها، يحرم عليه أن يتزوج بالخامسة إذا كانت هي رابعة، يحرم عليه أن يتزوج بأختها لأن الزوجة في العدة الرجعية زوجة أو في حكم الزوجة، فتترتب كل أحكام ماذا إذا رجع؟ تترتب كل أحكام العدة الرجعية. يقول يترتب عليه يعني على الرجوع أحكامه، أحكام العدة الرجعية، من النفقة فيجب عليه أن ينفق عليها، وتحريم الأخت يحرم عليه أن يتزوج بأختها في أثناء العدة الرجعية، والرابعة كيف إذا كانت هي رابعة فيحرم عليه أن يتزوج بالخامسة. يقول فإذا رجعت رجع هو إن شاء، يعني إجبار يرجع مجباري. يقول رجع هو إن شاء، متى يرجع؟ مو قول هي رجعت أنا أحب أفكر بضرب خير باستخارة بروح للأصفهاني بنتظر بكرة انتهت العدة، يجوز أن يرجع؟ يقول يجوز أن أرجع ما دامت هي رجعت. نقول لا، يجوز لك أن ترجع في أثناء العدة. يقول يصح آخر لحظة في العدة، يصح بس قبل العدة ما يصح. يقول فإذا رجعت رجع هو إن شاء ما دامت العدة باقية. يقول مو بس عدة باقية وماكو مانع من الرجوع، كيف مانع من الرجوع؟ التفتوا لهذا المطلب. يقول الآن هو طلق طلاقا رجعيا، بس طلق طلاقا خلعيا، فالآن في عدة له، هذه عدة بائن لو حسب القاعدة بائن لو رجعي بائن، صح بائن. وقع الكلام أنه في أثناء هذه العدة وهو البائن هل يجوز له أن يتزوج بأختها؟ لأن الطلاق طلاق بائن، وإذا كان الطلاق بائن يصح للشخص إذا طلق زوجة طلاقا بائنا لأنه خلاص انفصل عنها، فيجوز له أن يتزوج بأختها. فقالوا هذا المخالع هل يجوز له في أثناء العدة وهي عدة البائن لأنه طلاق بائن أن يتزوج بأخت هذه المطلقة؟ أو هي مسألة أخرى، هل يجوز له أن يتزوج بالخامسة أو لا؟ فإن قلنا إن جوزنا جواز أنه يتزوج بأختها بدعوى أنه بالطلاق صار طلاق بائن، فبانت من فتكون هذه الحرام جنب بين الأختين، هذه الأخت انتهت ببركة الطلاق ولا بركة فيه، بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك يتزوج بأختها أو يتزوج الخامسة لأنه مو خامسة صارت رابعة لأنه يطلق هذه طلاقا بائنا، فهي قد انتهت العلاقة الزوجية بينه وبين هذه المطلقة، فيتزوج مو بالخامسة بالرابعة. متفتين؟ فإذا جوزنا، هي كلها مقدمة، إذا جوزنا له الزواج بأختها أو الزواج بالرابعة، خب رجعت إذا رجعت هو متلبس الآن بأختها، هو متلبس بالرابعة. خب يقول إذا رجعت زوجتي في أثناء العدة انقلب إلى رجعي فيجوز لي أن أرجع. يقول المصنف لا، إذا جوزنا لك الزواج بأختها أو إذا جوزنا لك الزواج بالرابعة حسب المدعى، إذا رجعت هناك مانع، ما لك حق أن ترجع لها، لأنه لو رجعت لها لصار جمعا بين الأختين، لو رجعت لها لصار هذا مصداق أنك تزوجت بالخامسة. يقول كيف أتخلص؟ نقول أتخلص بسهولة، أزل المانع. كيف أزل المانع؟ طلق أختها طلاقا بائنا، أو طلق ماذا؟ أو طلق الخامسة طلاقا بائنا. ملتفتين الفكرة؟ وارجع للأولى. تفتع عبارة يقول رجع هو، خلنا الآن بعدين، رجع هو إن شاء ما دامت العدة باقية، مو بس العدة باقية، يقول ولم يمنع من رجوعه مانع. كيف يرجع من رجوعه إذا هي رجعت وقالت رجعت في بذل انقلب إلى خلع؟ كيف تقول ماذا هناك مانع من رجوعه لها؟ يقول بلي أنا صور لك مانعين، مسألتين صورتين. يقول كما لو تزوج بأختها، ما تزوج بأختها قبل رجوعها، لأن زوجها في عدة البائنة، بعدها زوج أختها رجعت. كما لو تزوج بأختها، بأخت المطلقة، أو تزوج برابعة، ما قال خامسة، ليش رابعة؟ لأنه طلاق طلاق بائن، بل فهي رابعة. خب كيف تزوجها؟ يقول تزوجها قبل رجوعها. خب إذا تزوجها قبل رجوعها، لأنه إذا ما لحق زوجها بعده، إذا رجعت في البذل ينقلب الطلاق إلى طلاق رجعي، فبعد الرجوع لا يجوز له أن يتزوج، إنما يجوز له أن يتزوج قبل رجوعها. فهذه قبل رجوعها راجعة إلى ماذا؟ يقول لو تزوج كذا كذا قبل رجوعها، من شفت المطلبة؟ وإلا بعد رجوعها لا يجوز له أن يتزوج، لتكون خامسة، لتكون أختها. يقول كيف تقول أنه يجوز له أن يتزوج؟ يقول إن جوزنا، يعني إن قلنا بجواز أن يتزوج بأختها أو بالرابعة قبل رجوعها. وإلا هناك بعض العلام ذكروا أنه إذا خالع الشخص زوجته، وهذا كان في عدة بائن، حتى لو كان بائنا ما له حق أن تتزوج بالأخرى أو تتزوج بأختها حتى تنتهي عدتها. لماذا؟ لأن قد ترجع في أي لحظة، فإذا رجعت في أي لحظة فحينئذ يكون هذا الطلاق طلاقا متزلزل، وإذا كان الطلاق متزلزل لا يصح لك أن تتزوج. ملتفتين للمطلبة؟ بعض الفقهاء قالوا لا يجوز أن يتزوج بأختها ولا بالرابعة ما دامت هي ماذا؟ ما دامت في العدة البائنة، لأنه قد ترجع في أي لحظة، وإذا رجعت يكون الطلاق رجعي، فيتبين قد يتبين فساد الطلاق أو ما شاكل ذلك. ولذا قال إن جوزنا كيف نرفع المانع؟ يقول نعم، لو طلقها. كيف طلقها؟ لو هذا الزوج المخالع طلق الأخت أو طلق الرابعة طلاقا رجعي، لو بائن بائن، لو رجع ما في فعل كما هو واضح. يقول نعم لو طلقها، يعني لو طلق المخالع الأخت أو الرابعة بائنا في العدة، أي عدة؟ في عدة مطلقة الأولى، جاز له الرجوع حينئذ، يعني حين رجوعها. خب جاز له الرجوع، جاز للمخالع الرجوع حينئذ فيها في العدة لزوال المانع. واضح إن شاء الله الفكرة مطلب؟ شوف أنا قاعد شوي أسرع عشان مطالب هذا تعملوا فيها. يقول ولو كان الطلاق بائنا مع وجود العدة، الآن مطلب جديد، الآن واو استئنافية، مطلب وصورة جديدة، هاي الظاهرة نطول فيها فنؤجلها إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.